إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. إن الله عز وجل قد عظم من شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، حيث أمر المؤمنين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ بما قال وبما فعل وعدم مخالفته في ذلك، بل حذر من ذلك أشد التحذير، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين سبحانه وتعالى أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من طاعة الله عز وجل، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا هنيئا لكل من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنيئا لكل من خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنيئا لكل من ذب الكذب والباطل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان علماؤنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا كانوا أشد الناس حرصا على تنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أي شائبة تشوبه. فوجدنا قديما وحديثا في كل زمان ومكان أئمة كبار، هؤلاء الأئمة أفنوا أعمارهم خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما من حديث كذبه كاذب وادعاه وافتراه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ووجدنا من أئمة السنة الذين اصطفاهم الله عز وجل لخدمة سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا منهم من بين هذا الكذب وهذا الباطل وحذر الناس منه حتى لا يغتروا به. جاء برجل إلى هارون الرشيد، وهذا الرجل كان زنديقا يختلق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يفسد الدين. علم أن الدين إما قرآن وإما سنة، كما قال الشاعر: الدين قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما فهمه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو ديننا، فنحن أمة متبعة ليست أمة مبتدعة، إنما نأخذ ديننا من مصادره الأساسية الكتاب والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد، وهو سلاح السلفي المتبع، وهو الشجى في حلق كل مبتدع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إياك أن تكون منه نأيا أو أن تقدم عليه رأيا. إذن أوجل الله عز وجل في كل زمان ومكان من يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الزنديق الذي جيء به بين يدي هارون الرشيد ليقتل لكونه ثبت عليه الزندقة، فظن هذا الأحمق أنه بإمكانه أن يخدع هارون، فقال له: يا هارون، إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم كذا وكذا ألف حديث. آلاف الأحاديث المكذوبة وضعها هذا الفاسق، هذا الزنديق، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفسد الدين على الناس. فإن أنت قتلتني من سيدلك على هذه الأحاديث؟ فإذا بهارون يقول له، وهو عالم بما يقول، يقول له: وأين أنت يا عدو الله من عبد الله ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري وهؤلاء أئمة الحديث في هذا الزمان؟ أين أنت يا عدو الله من عبد الله ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يأتون إلى أحاديثك فينخلونها نخلة؟ ولهذا نجد بحمد الله تبارك وتعالى مهما كذب الكاذبون، ومهما غلط الغالطون، ومهما أخطأ المخطئون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعمد أو عن غير تعمد، مهما وقع من ذلك، إلا أن الله عز وجل قد سخر لهذه السنة المشرفة على مدار العصور والدهور من ينقيها للناس ويقدمها للناس خالية من كل شائبة، حتى يصل الدين إلى الناس غضا طريا لا تشوبه شائبة ولا يعتريه أي شيء من الأمور التي قد تقع من قبل الكذابين أو الغالطين عن غير قصد. لهذا كان هذا البرنامج، هذا البرنامج هو امتداد لهذه السلسلة التي وجدت من يوم أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة إلى يومنا هذا. فما زال الناس قديما في زمان الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى يومنا هذا يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجدنا الكذب ينسب إلى رسول الله في حياته، وكم كذب عليه الكفار والمنافقون. فإذا بالله عز وجل يسخر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من يكشف هذا الكذب، فضلا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضح المنافقين. وكذلك في عهد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يخطئ المخطئ عن غير قصد إذا ما روى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجد من فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة وأئمة الصحابة رضي الله عنهم جميعا من يبين هذا الخطأ ويبين صواب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وجدنا بعد ذلك في عصر التابعين من يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما وقع من بعض من أخطأ عن غير قصد أو بعض أصحاب البدع والأهواء الذين وجدوا في هذه الأزمنة ممن كانوا يكذبون أحيانا نصرة لمذهبهم، وهذا للأسف موجود إلى يومنا هذا. فكم رأينا من تبنى رأيا أو تعصب لرأي أو لجماعة أو لشيخ فإذا به يريد أن ينتصر لهذا الرأي ولهذا القول، فيعجز عن أن يأتي له بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتسول له نفسه أن يركب أسانيد على آرائه أو آراء جماعته أو آراء شيوخه، فبدلا من أن تكون تلك الآراء منسوبة إلى أصحابها إذا به كذبا ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليطفي عليها نوعا من القداسة حتى يغتر بها الناس ويأخذوا بها، ووجدنا ذلك كثيرا. هناك كذاب كما يحكي العلماء في كتب التاريخ، تاريخ الرواة، بعض الكذابين قد تاب من كذبه، كان من شأنه يكذب ثم تاب وأناب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فأخذ يحذر الناس من كذب الكذابين، فقال لبعض الناس: أيها الناس احذروا هذه الأحاديث، احذروا هذه الأحاديث، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان هذا البرنامج الذي سنتناول فيه إن شاء الله الأحاديث الرائجة المنتشرة المشهورة على ألسنة الناس، ونبين بإذن الله تبارك وتعالى حكم هذه الأحاديث ونميز ما كان منها صحيحا وما ليس بصحيح، وإذا كانت ضعيفة نبين إن كان هناك صحيح يغني عنها أو إن كانت مخالفة للأحاديث الصحيحة حتى يعمل بالصحيح ويترك الضعيف. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك وأن يسدد خطانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.